بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنات النعيم. قال رحمه الله: باب فضل فاتحة الكتاب. وذكر هذا الحديث وهو من المتفق عليه، تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة، وهي سورة عظيمة كما دل عليه هذا الحديث والذي سيأتي بعده. يقول علي رضي الله عنه: لو أردت أن أملي وقر بعير على فاتحة الكتاب لفعلت. لابن القيم رحمه الله كتاب مدارج السالكين في مجلدين فقط، في إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه فتوح من الله عز وجل يفتح بها على من يشاء من عباده. ومن ما يدل على شرفها تعدد أسمائها كما سيأتي. قال في الحديث رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة وهو بن حجاج قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري المدني عن حفص بن عمر عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، مشهور بكنيته وهو أنصاري واسمه الحارث، قال: كنت أصلي، فيه التنفل في المسجد وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصلاة. قال: فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، إعمال للأصل في منع الكلام والحركة في الصلاة والخروج منها. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما اجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يرون أنه هو الصواب، ثم يبين لهم عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة إلى تعظيمهم للصلاة، وتعارض عنده حقان: حق لله عز وجل في الصلاة، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته له. فلما سلم استفهمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لم يجب، فأجاب بقوله: لأن الحديث هنا فيه حذف، قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني هذا الكلام بعد أن فرغ وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجب. قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، لا أنه قال ذلك وهو في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وحد الضمير لأن طاعتهما واحدة في قوله إذا دعاكم، ولم يقل إذا دعوكما، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. فتبين من هذا وجوب الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان المدعو في صلاة، لأن إجابته فريضة والصلاة نافلة. وهل يتعدى هذا الحكم إلى من تجب طاعته كالوالدين؟ هذا محتمل، ولا شك أن الأمر إذا تعلق بحاجة وعلم منها استعجال الوالد أو الوالدة فإن الإجابة أولى، فإن طاعة الوالدين أفضل من نافلة الصلاة. قد سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، فقدم الصلاة المفروضة على بر الوالدين، وأما النافلة فبر الوالدين أولى بالتقديم إذا ما تيسر الجمع بينهما. والأولى في مثل هذا أن يتعجل في صلاته ولا يقطعها، ويستجيب للوالد أو الوالدة. وأما غيرهم فلا، فحق الله أعظم، قد قال سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا بالنسبة لقطع الصلاة. وأما إذا احتاج إلى عمل يسير وهو في النافلة ولم ينحرف بهذا العمل عن القبلة، فله أن يفتح الباب للطارق إذا كان في قبلته، فقد ورد هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. لم يكشف الحديث في هذه الرواية ولا في غيرها ما الباعث لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، هل دعاه لحاجة دنيوية أو أراده لهذا العلم الذي كشف عنه الحديث. وأيضا لم يتبين فيه لماذا ما أمهله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كان في صلاة لكنه مع ذلك دعاه، فالله أعلم. وإذا كان لأجل العلم ففيه إشارة إلى تفضيل العلم على نافلة العبادة، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعجل في الخروج من المسجد وأراد أن يهدي له هذه الهدية العظيمة من العلم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي سعيد أنه ما قرأ بالفاتحة، فأراد أن ينبهه عليها، والله أعلم. فيه عرض العلم قبل بذله، فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العلم مباشرة، وإنما عرض عليه قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. وهذا الأسلوب يفيد ماذا؟ التشويق. وفيه دليل على أن القرآن سور، أن هذا معلوم، متقرر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على القول الراجح من أن القرآن تتفاضل سوره وآياته، وأن بعضها قد يكون أعظم من بعض، لكن باعتبار أثرها على العبد وموضوعها لا باعتبار أصلها، فإن كلام الله سبحانه وتعالى كله على الغاية في الحسن والجلال والجمال والكمال، فالتفصيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة، وإنما من حيث ما تتضمنه هذه الآية أو هذه السورة من الموضوعات والمعاني. فالآيات والسور التي فيها بيان حق الله عز وجل في التوحيد أعظم، كما يشير إليه هذا الحديث، وكما سيأتي في فضل آية الكرسي. قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. بخير منها بهذا الاعتبار، بخير منها باعتبار أثرها على المكلفين، وأما باعتبار أصل الكلام فكله كلام الله، فهو الغاية في موضوعه. فأعظم الكلام الذي يمكن أن يوصف به حال أبي لهب وما كان منه هو ما نزل في سورة المسد، لكن موضوع هذه السورة ليس كموضوع سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم من جهة ما تضمنته من الثناء على الله عز وجل وتوحيده وذكر المعاد والتحذير من أهل الضلال وغير ذلك مما هو معلوم في معاني هذه السورة العظيمة. قال: ألو أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فيه تعجيل العلم وفيه فضيلته في المسجد، وهو ظرف أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فبركة المكان تزيد في بركة العلم، فلعله عليه الصلاة والسلام أراد هذا أو أراد الاستعجال في بذل العلم أو دفع ما قد يشغل إذا خرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي. ما أظهر الحديث استجابة أبي سعيد لأنها معلومة، لا يمكن أن يزهد في هذا، وفيه إشارة إلى أنه أهل للعلم رضي الله عنه، وحفظه لهذا الحديث وروايته له تدل على هذا، وفيه أنه كان يجمع بين العلم والعبادة، فهو وقد تكون هذه العبادة هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبذل له شيئا من العلم يخصه به، وهذه أيضا فائدة في هذا الحديث، وهي تخصيص بعض الطلاب بشيء من العلم والتذكرة والموعظة، وهذا فضل الله عز وجل عليهم. فبعض الأحاديث تكون من أفراد صحابي واحد، لم يصح الحديث إلا من جهته، وفي هذا إحسان عظيم لهم، لأن العامل بعلمهم هذا يشاركونه في الأجر. فحديث من صام ستة رمضان ثم أتبعه بستة من شوال ما صح إلا من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم. فكل من صام فله لأبي أيوب رضي الله عنه مثل ما لهم من الأجور، هذا فضل من الله. حديث الحج عرفة ما صح إلا من طريق ابن عباس رضي الله عنه، فكل من وقف بعرفة فلحبل الأمة فضل عليه وله مثل أجره، وغير ذلك من الأحاديث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر، هذه صحة من حديث أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع العلم على أصحابه من قبيل الإحسان. بعض الفقهاء عندنا في نصوص المذهب أحيانا يذكرون المسألة عن أحد فقهاء المذهب وهي معلومة عنده وعند غيره، لكن يذكرونه في هذا الموضع حتى يذكر ويدعى له ويحفظ له شيء من العلم، وهذا فيه شيء من البر والإحسان. فهذا المسلك النبوي الشريف هو من هذا، وللشيخ أن يسلكه مع طلابه فيخص بعضهم ببعض العلم، إما لتبرزهم فيه أو لما يعلم أنهم أقدر على البلاغ، أو قد يكون عندهم نقص في هذا المعنى في العلم أو في العبادة. فيه تلطف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، في قوله ماذا؟ فأخذ بيدي، وهذا مؤثر، وهو يدل على هذا الذي ذكرنا، ويدل أيضا على أثره في التعليم، ويشير أيضا إلى مسألة في مصطلح الحديث وهي ضبط الرواية، أن الراوي إذا ذكر مثل هذه التفاصيل يدل على تمام حفظه وأنه مستذكر للحال، كما جاء في حديث أبي شريح العدوي لما كلم عمرو بن سعيد الأشدق قال: ألا أحدثك بحديث سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فهذا يؤكد إلى أن الراوي متثبت مما يروي، ويذكر المكان والزمان والحال. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه في حديث آخر، حتى أراد أن يخرج من المسجد قال: فلما أردنا أن نخرج قلت. فيه إشارة إلى أن هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضعه، وأنه عرضه على حريص، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض. قال: قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك، في بعض النسخ ألا أعلمك، وهي أظنها أقرب، لأن هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام، وقال ألا أعلمك، أو أن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه يعني تجوز في أو أراد التأكيد، يعني يبين أن هذا التعليم أكده عليه الصلاة والسلام. لو علمنك أعظم سورة في القرآن، هذا هو موضع التعليم. قال: الحمد لله رب العالمين. في هذا الجملة دليل على أن البسملة ليست آية من القرآن، من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وهذا هو الصواب. وعلى خلاف ما هو مرسوم في المصحف، مرسوم بعد البسملة الآية الأولى، لكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك، كما دل عليه حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله. وجاء في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله في أول الصلاة ولا في آخرها. والحمد هذا واحد من أسماء الفاتحة. قال لأعلمنك أعظم سورة الحمد لله، هذا اسم من أسمائها، تسمى سورة الحمد. وذكر العلماء أن لها 12 اسما، منها الصلاة لحديث أبي هريرة قسمت الصلاة، ومنها أم القرآن، ومنها السبع المثاني، ومنها القرآن العظيم، ومنها الشفاء والرقية لحديث أبي سعيد الذي يلي هذا، ومنها الكافية، وغير ذلك ما ذكروه في أسمائها. وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى. قال: هي السبع، هذا من أسمائها، هي السبع أي السبع آيات. المثاني لأنها تثنى، قيل في كل ركعة أو في كل صلاة، أو للتثنية والقسم الذي فيها بين العبد وبين ربه. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أطلق اسم القرآن على البعض، قال والقرآن الذي العظيم الذي أوتيته، يعني مع الفاتحة. فالقرآن العظيم يحتمل أنه عطف مقارنة، في السبع المثاني هي القرآن العظيم وأن هذا اسمها وهذا اسمها، أو أنه عطف العام على الخاص. فالقرآن العظيم أعم، فيحتمل العطف أنه للتفصيل لا للمغايرة. فالسبع المثاني هي القرآن العظيم، أو أنه عطف عام على خاص، كقوله عز وجل فيها فاكهة ونخل ورمان، فالرمان من ضمن فاتحة من ضمن الفاكهة. قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهذا من هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في قوله صلى الله عليه وسلم السبع المثاني تصريح بأنها هي الفاتحة، لا أنها السبع الطوال كما ذكره بعض أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن السبع المثاني هي السبع الطوال، والصواب هو الذي دل عليها الحديث والله أعلم، وهي التي تثنى. أما الطوال فلا تثنى، لا في صلاة ولا في ركعة ولا في المعاني والأحكام، بل هي متفاوتة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا.
هذا الحديث أيضا من المتفق عليه، تقدم في الإجارة باب ما يعطى في الرقية، هناك قال هنا فيه رحمه الله ورضي عنه وعنكم عنه حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي البصري قال حدثنا وهب وهو ابن الجرير بن حازم الأزدي قال حدثنا هشام وهو ابن حسان الكردوسي عن محمد وهو ابن سيرين عن معبد وهو ابن سيرين أيضا عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا، يعني ما وضح المسير هذا، هل هو في سفر مباح أو في جهاد أو في بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنهم كانوا جماعة كما يدل عليه الحديث، وهل هم من بني خدرة كلهم أو لا هذا محتمل. قال فنزلنا، يعني ليلا نزلوا منزلا، فجاءت جارية، ولعلهم نزلوا قريبا من أهل الدور، جاءت جارية وهي صغيرة السن إليهم فقالت إن سيد الحي سليم أي لديق. فالعرب تتفاءل وتطلق على الملدوغ سليما تفاؤلا بسلامته، كما يطلقون على الصحراء إيش المفازة تفاؤلا منهم في بذلك. قالت وإن نفرنا غيب، فيه إشارة إلى أن هذا الحي قليل فهم نفر، يعني ليسوا بعدد كثير، وفيه دليل على أنهم نفروا لحاجة، وفيه تسمية الجماعة نفر، هذا أكثر ما تستعمل اليوم في المطاعم. ها؟ أين؟ قالت فهل منكم راق كقاض يعني يرقيه، غيب يعني غابوا غائبون عن المحل، الغيب فيه صيغة مبالغة في الغياب، يعني ما قالت هم غائبون، يعني يبدو يظهر من هذه اللفظة أن فيه مبالغة من جهة كثرتهم، كثرة الغياب أو بعدهم، أنهم بعيدون عن المحل. واعتذرت عن بهذا عن مجيئها هي، يعني لماذا هي الجارية التي جاءت، كما في سورة القصص في قول المرأتين ابنتي شعيب وأبونا شيخ كبير، فاعتذرت عن الكلام مع موسى بهذا، هي ربما أرادت أن تدفع عن نفسها تهمة المجيء، أني ما جيت إلا لهذا السبب، أنه ليس تعرضا منها للأجانب. ويظهر من هؤلاء أنهم ما كانوا مسلمين كما تدل عليه بعض الروايات، وفيه أنهم كانوا يسترقون، وهذه من معهودة من حتى في الجاهلية، لهم رقى وتعاويذ يعتقدون أنها ربما تنفع، وأكثر ما كانوا يعتمدون عليه السحر. في الحديث حذف في بعض الروايات أنهم قبل أن تأتيهم الجارية استضافوا الحي، طلبوا منهم ضيافة وكان فيهم جوع وحاجة، فأبوا أن يضيفوهم، ثم جاءت الجارية بعد أن لدغ سيدهم، فقام معها رجل ما كنا نأبنه، يعني نصفه بالراقي، نأبنه برقية، يعني ما كنا نعلم منه أنه يرقي، أو ما كنا نتهمه بالرقية. وعند مسلم أن هذا الرجل هو أبو سعيد، هو أبو سعيد، وإنما تكلم بضمير غائب حتى لا يزكي نفسه أنه رقى وانتفع غيره برقيته، فيكون كلامه في قوله ما كنا نأبنه، يعني ما كان القوم يعلمون أنه يرقي، ولعل قيامه لعلمه بهذا من قبل، قد آنس من نفسه أنه يرقي، وربما أنه فعل ذلك من قبل، إما أن يكون رقى نفسه ورقى بعض أهله. قال فرقاه فبرأ، تقدم في رواية كأنما نشط من عقال، يعني ما به قلبة، يعني ما صار به أي وجع، وفيه أثر هذه الرقية وأثر القرآن، وأن القرآن رقية حتى من الأمراض الحسية، ليس رقية فقط في الأمراض المعنوية كالسحر أو العين أو النفس، أو وإنما ما يتعلق بالبدن من أمراض قد يشفيها القرآن، وهذا يدل عليه عموم الآية، فيه شفاء. فلذلك لا ينكر على من يرقي المرضى مثل مرضى السرطان، ولو كانت الأمراض المخوفة، يعني كل مرض حسيا كان أو نفسيا أو معنويا فإنه يعالج بالرقية، فإنها قد تنفع، وإذا ما نفعت فقد تتخلف لعلة في المرقي أو لعلة في الراقي، أو في العلة في أداة الرقية، الرقاه بما يجوز أو لا. قال فأمر لنا 30 شاة جعلا، جاء في روايات أنهم شرطوه يعني تنكيلا بهم لما أبوا الضياف، قالوا إن رقيناه وشفي فلنا كذا وكذا، وضاعفوا عليهم. وفيه دليل على جواز مثل هذا. قال وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية، أو كنت، إذا قلنا أنه هو أبو سعيد فيكون الكلام بضمير المتكلم، فقالوا لي، لكنه رضي الله عنه أعرض عن هذا إذا ثبت أنه هو الذي رقى. قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما رقيت من قبل أو ما رقيت الآن إلا بأم الكتاب، يعني ما كان عندي إلا هذا. لكن اجتمع مع عظمة السورة إخلاص القصد، وهذا من الأحاديث التي تدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سعيد معدود في علماء الصحابة، وهو معدود في علمائهم ومحدثيهم، بل هو من 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم والمكثرون من رواية الآثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي رضي الله عنهم وأرضهم، فهو من معدود في علمائهم رضي الله عنهم وأرضهم. وكونه يرقي أيضا دليل على أنه من عبادهم. قلنا لا تحدثوا شيئا، لا تحدثوا شيئا يعني في الشياه، لا تفعلوا، لا تحدث فيها شيء، لا تأكلوا منها ولا تبيعوا ولا تهبوا. وفيه مسألتان، المسألة الأولى جواز قبض ما فيه شبهة، ففيه القبض قبضه، وفيه ترك التصرف، يعني يتربصون بالتربص والتوقف عن الانتفاع حتى ترتفع الشبهة. ففرق بين قبض ما فيه شبهة وبين التصرف فيه. فإذا انكشف له أن المشتبه داخل في دائرة الحلال انتفع به لنفسه أو بعقد من العقود المباح، وإذا تبين له أنه داخل في دائرة الحرام فإنه يتركه، وإذا تردد بقي مترددا فهو يبقى في دائرة المشتبهات. وقد ترجم المصنف رحمه الله أظنه في كتاب البيوع باب تفسير المشتبهات، وفيه حديث النعمان وغيره، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفيه أن المشتبه لا يرفعه عن داية الشبهة إلا ماذا؟ إلا العلم، فهم توقفوا إلى أن يجد العالم بل أعلم الخلق. وفيه أنهم جمعوا فقها وورعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا من أكمل ما يكون، وما يخذل طالب العلم إلا أحد أمرين، إما أنه لا يضبط العلم، وإما أن يكون لا ينتفع به، لا يعمل بعلمه. وأعظم مراتب العمل بالعلم هو الخشية والورع، كما قال أحمد رحمه الله، العلم الخشية. وإلا كان علم الشخص وبانا عليه. فيه أيضا الرد إلى الأدلة عند وجود النزاع. قال حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فرق بين نأتي ونسأل. فيه نسأل يعني نباشر السؤال عن هذه الشبهة، نأتي أن يكون الوحي أبلغه ثم إن كلمنا تركنا، وإن سكت انتفعنا. وأيهما يعني أكثر ورعا، يعني أي الأمرين يعني أولى أن يسمع؟ السؤال. أما لأن يحتمل أن ما أخبره جبريل بما كان منهم، فسؤالهم هو أحرى، وهذا الذي وقع. فإن بعده هم ترددوا، قالوا حتى نأتي أو نسأل. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما كان يدريه أنها أي الفاتحة رقية، يعني أخبروه بالفعل وأخبروه بتعيين الفاتحة في رقيته. وقوله أنها كل يعني كلها رقية لا بعضها. وتقدم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما أخبره، ضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال وما كان يدريه أنها رقية، فيه أن بعض العلم وبعض الخير يهدى له الإنسان، يعني الله يفتح عليه، يعني الله هداه إلى هذه السورة. ثم تبين له بعد هذا الحديث أنها رقية، بل هي أعظم ما يرقى به، ولذلك صارت تسمى الرقية بالتعريف. فإذا قيل الرقية فيقال هي الفاتحة. قال اقسموا واضربوا لي بسهم. قوله واضربوا تطيبا لأنفسهم، هذا أبلغ في رفع الاشتباه عندهم. والراقي كان واحدا، فلماذا لم يختص بالشيعة؟ يعني الجعل هل شرطوه جميعا، أو لأنهم منعوا من الضيافة فيشتركون في الجعل، أو طابت نفس الراقي بأن يقسم له؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشياه لأنه هو الذي علمه، يعني من الذي علم الراقي هذا الفاتحة؟ فالفضل له عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي رحمه الله فيما نقله الحافظ اختصت الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة لاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين، يعني كالمغضوب عليهم الضالين، إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية. يعني ليس في قوله فقط إياك نعبد وإياك نستعين، كلها رقية. وعند الترمذي عن أبي سعيد يرفعه فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم. وعنده أيضا عند الترمذي عن أبي مرفوعا ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني ما سأل بها أو ما سأل فيها، ما سأل بها يعني يقراها على نفسه أو على غيره ثم يدعو الله عز وجل، أو ما سأل فيها من إيش؟ من اهدنا الصراط المستقيم. وقد أجمع العلماء أنها سبع آيات، و اختلفوا فيها يعني في تعيين هذه السبع، والصواب أن ما تقدم أنها تبدأ الآية الأولى بقوله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، على القسمة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة كما هو معلوم في المرسوم. وفي دليل هذا الحديث تدل به على أن الفاتحة سورة مكية لا مدنية، سورة مكية، لأن الصلاة فرضت في مكة وهي الصلاة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على أنها سورة مكية، قالوا لأن سورة الحجر مكية بإجماع، سورة الحجر مكية بإجماع، فيثبت بهذا أن الفاتحة أيضا مكية، لأن في الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الفاتحة ركن في الصلاة عند الأكثر، ركن في الصلاة، وقيل ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة، واختلفوا في المأموم إلا إن أدرك الإمام في الركوع، كان مسبوقا لحديث أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث وفي السورة فضيلة الحمد، وفيه أن نزول النعم وانكشاف النقم تكون بالشكر، يعني قبل أن يستشفي حمد، يعني حمد الله على ما هو فيه، ثم يحصل بعد الحمد الزيادة. قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فالإنسان يشكر الله عز وجل على مزيد فضله ويستغفره من تقصيره في شكره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو أهل الثناء بكل جميل، وأكمل الحمد هو حمده سبحانه وتعالى لنفسه كما في هذه الآية وغيرها من السور الخمس التي ابتدأت بالحمد، الحمد لله، ثم حمد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أبلغ الحمد، أعظم الثناء على الله هو ثناؤه سبحانه وتعالى على نفسه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم ثناء رسوله صلى الله عليه وسلم المتقدم والمستقبل، ثناؤه في الآخرة، قال ثم يفتح علي بمحامد، ثم ثناء سائر الأنبياء والمرسلين، ثم ثناء الملائكة، ثم العباد المقربون منه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دلالة على عظمة القرآن عموما وعظمة الفاتحة خصوصا، وفيه تعظيم القرآن عند الصحابة وأنهم لا يقدمون عليه شيئا، يعني ما رقاه لا بكلام من عنده ولا حتى بكلام ماثور من السنة. وأعظم من هذا أنهم لا يرقون بالرقى الشركية والتعاويذ السحرية، فالله أجارهم، فالصحابة مبرؤون من البدع والشركيات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في الحديث هذا أن ما كتبه الله عز وجل حاصل لا محال، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أمضاه وهيأ أسبابه. من أين هذا؟ لا، منعوهم الضيافة، منعوهم وأراد الله شيء كتبه الله لهم لا بد أن ينزل ولو كره، فقدر الله أن يلدغ هذا حتى يستسلموا لهم ويدفعوا لهم ما يجب لهم من هذا. فيه مشروعية الجعالة على عمل مجهول، فالرقية كانت مجهولة واشترطوا جعلا أيضا كان معلوما، فالجهل على أنه جاء في رواية أنهم عينوا لهم الثلاثين شاة، وليس فيه فقط أنهم يضيفوهم، لأنهم اعتذر الصحابة قالوا كنا استضفناكم فلم تضيفونا، ثم شارطوهم على ما يظهر. والجعل قد يتسامح، الجعالة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الإجارة، فهي عقد على عمل غير معلوم بجعل ربما يكون مجهولا يؤول للعلم. قال عز وجل: فلمن جاء به حمل بعير. والإبل تختلف في ما تحمله وتختلف في ما تحمل، هل تحمل تمرا أو برا أو شعيرا. والجعالة عقد يعني قد دل على جوازه الإجماع على خلاف في الجملة، يعني في على خلاف تفصيل أحكامه معروفة في الفقه. فيه جواز الرقية، وفيه الحديث هذا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى عام، لكن مثل هذا الحديث يبين أنه عليه الصلاة والسلام ما قصد مطلق الرقية، وإنما قصد الرقى الشركية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل أو استعانة بالسحرة وغيرهم. وفيه دليل لمن جوز أخذ الأجرة على القربات كالأذان وتعليم القرآن والحج عن الغير بجعل أو بأجرة، هذا مما يستدل به على ذلك. ويمكن أن يجاب أن هذا الأجرة أخذوها على غير مسلم، أو أخذوها على الشفاء ليس على تلاوة القرآن نفسها، فالراقي ما قصد بالتلاوة إلا التعبد، وهذا أعظم ما يكون، أعظم ما يكون في نفع الرقية أن يقصد الراقي التعبد بتلاوته، ما يقصد شفاء المريض ثم يأتي الشفاء تبعا. يعني ما في شيء أعظم أثرا في العلم ولا في العبادة ولا في أمور الدين والدنيا من الإخلاص، أن يرقي متعبدا، يعني يكون قلبه منصرف إلى الله لا إلى أن يحصل الشفاء بسببه. يعني هذه أحوال يعني قد يعجز الكلام عن بيانها. فيه جواز الاشتراك والإشراك في الموهوب أو في الجعل، وهذا يشير إلى سماحة قلوب الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، يعني ما استأثر بها الراقي. وفيه انتفاع الكافر بالقرآن، الكافر قد ينتفع بالقرآن، وأعظم انتفاع الانتفاع أن يسلم بسببه، أن يتأثر فيه ويهتدي إلى الإيمان، كما حصل لجبير بن مطعم لما قرأ سمع الطور بن سلم قال: كاد قلبي أن يطير، ثم حمله هذا على الإسلام، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما سمع سورة طه. فالكافر قد ينتفع ويبقى على كفره، وهذا يدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فهو رحمة على كل أمة الدعوة، لا على أمة الإجابة فحسب. لكن الكافر ينتفع بالقرآن لكن لا تشمله رحمته، رحمة القرآن لا تشمله، فهو رحمة للمحسنين المتقين فقط. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا عموم، ورحمة للمؤمنين فقط، فخصهم بها. في ماذا ينتفع؟ انتفاع دنيوي، حصول الشفاء له بالرقية، يعني في الرقية انتفع وشفي بسبب القرآن، لكن ما انتفع قلبه، ما اهتدى به، فلا يكون رحمة وهداية إلا لأهل الإيمان. قال: وقال أبو معمر، وهو عبد الله المقعد هذا وصله الإسماعيلي في المستخرج قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا هشام. فهذه الرواية المعلقة عند الإسماعيلي تتفق مع رواية المصنف في هشام بن حسن قال هشام حدثنا محمد بن سيرين. وفائدة هذا التعليق أنه أي هشام صرح بالتحديث في رواية المصنف قال عن محمد قال هنا حدثنا. وأيضا ابن سيرين حدث صرح بالتحديث عن معبد ابن سيرين وعن أبي وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.